وهنا بعض الأسئلة. يقول السائل: ما هو القول الفصل في مسألة مس المصحف للحائض حيث وقد كثر النزاع في أوساط النساء حول هذه المسألة؟ ونرجو منكم جوابا شافيا في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. مس المصحف للمحدث عموما سواء المرأة الحائض أو الجنب وهامل المحدث الحدث الأصغر، الحكم في ذلك واحد وهو فرض مس المصحف للمحدث لقول عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. في بعض الفضل الحديث: لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر. في بعض الفضل الحديث: وأنت طاهر. ومجموع الفضل الحديث تدل على التطهر من الحدث، وهذا الذي كلمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فجاء عن ثلاث من الصحابة النهي عن مس المصحف المحدث كسلمان وسعد يقاس عبد الله بن عمر، ولا يعلم لهم مخالف الصحابة، لا يعلم لهم مخالف في الصحابة. وبهذا أفتى جمهور العلماء لا يجوز مس المصحف للمحدث، هذا الذي عليه أكثر الأئمة وأكثر من سلف من أئمة الإسلام. فيحتاج الشخص إلى أن يمس المصحف فإن كان حدث مما يرتفع كالمحدث الأصغر أو الجنب ينبغي أن يرفع الحدث. وأما المرأة الحائض حدث ولا يرتفع فلا أن تأخذ المصحف عن طريق القفازين، وهكذا لغيرها، وهكذا للمحدث عموما أن يقرأ من كتب التفسير، تفسير السعدي ونحو ذلك من كتب التفاسير، يقرأ القرآن من كتب التفسير، وكتب التفسير يجوز لمسها فإن المحذور هو لمس القرآن، أما كتب التفسير فيجوز لمسها. ويجوز أيضا قراءة القرآن عن طريق الجوال لأنه ليس المطهر، ولا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، فإن هذا الجهاز لا يعتبر مصحفا، فيجوز لمسه للمحدث. يقول السائل: هل دعاء اللهم اهدنا في من هديت داخل دعاء خاص بالولد؟ وهل يجوز أن نجعل مكانه غير من الأدعية الجامعة النابعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل من السنة ترك في بعض الأديان وما حكم التطويل به أيضا؟ سؤال متفرع في عدة فروع. يقول: هل دعاء اللهم اهدنا في من هديت داخل دعاء خاص بالولد؟ صحيح أنه خاص بالولد دعاء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن أن يدعو بهذه الكلمات. جاء في بعض الفاظ الحديث أن يدعو بهذه الكلمات في قنوته، والصحيح عدم ثبوت هذه اللفظة. والثاني في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يدعو بهذه الكلمات، فهو من الأدعية الآن يمكن أن يدعو الإنسان به في القنوت، ويمكن أن يدعو الإنسان به في السجود، ويمكن أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء في غير ذلك من الأوقات والأماكن. قال: وهل يجوز أن نجعل مكانه غيره؟ يجوز الإشكال. ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم من نسل الشعبان كانوا يقنطون ويدعون للمؤمنين ويلعنون الكافرين. إذا أسلم الإنسان بكل دعاء به خير، لا سيما الأدعية الثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام الجامعة التي من الجوامع الكرم، ينبغي أن تحس عليها والدعاء بها، فلا بأس أن يدعو بما شاء من الأدعية الصحيحة النافعة الطيبة. قال: هل يجوز لمن مكانه غير من الأدعية الجامعة الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل من السنة تركه في بعض الأحيان؟ طيب، من تركه في بعض الأحيان، بعض الناس يظن أن القنوت لا يصح إلا به، بعض الناس يظن أنه لا يكون قنوت ولا يصح القنوت إلا بدعاء الحسن اللهم اهدنا في من هديت، وهذا ما هو صحيح. فإذا تركي بعض الأوقات حتى يعرف الناس أن هذا الدعاء ما من الأدعية الواجبة فأمر حسن. يقول: ما حكم التطويل فيه أيضا؟ التطويل الذي يفعله كثير من الناس هنا بالسنة، تطويل في القنوت بحيث أن القنوت يصير أكثر من القراءة، يقرأ الإمام في الركعة بنصف صفحة وربما يدعو بثلاث صفحات أو أربع صفحات أو خمس صفحات، هذا مو صحيح، وليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فالقرآن أعظم وأشرف وأحسن وأمن من الدعاء، الحس عليه أكثر يحث على الدعاء، والدعاء يدعو الإنسان بالكلمات الطيبات النافعات من غير تطويل. قال سائل رجل موظف يستلم راتبا شهريا ويجمع شيئا من المال يدخره عنده، وكان أول مبلغ وضعه في صدق، فلما كان العمل مقبل لم يمل زكاة هذا المال، علم أنه قد حال الحول إلا في رمضان بعد سنة وستة أشهر، وكان ذلك من نوع عن طريق الخطأ، أخطأ بالحسبة، والآن يسأل هل يكون التوقيت الجديد له لإقرار زكاة ماله ورمضان أن يكون في صبر؟ جزاكم الله خيرا، وماذا يلزم عن ذلك التأخير؟ لا يرجع يصحح الخطأ ويرجع إلى حوله السابق الذي هو صبر، لكن حوله في شهر صبر يرجع إلى شهر صبر، فإن الواجب هو إقرار الزكاة عند حلول الحول. أما تأخير الزكاة إلى شهر رمضان هذا غير صحيح ولا يجوز هذا، وهذه معصية لله عز وجل. إذا وجب عليك الزكاة في شهر صفر لا يجوز أن تؤخر إلى شهر رمضان، وإذا وجبت الزكاة في شهر شعبان لا يجوز أن تؤخر إلى شهر رمضان. لكن من نسى حوله في حال كثير من الناس عاد يعرفه متى كان المال عنده ومتى حل عليه الحول، صار كثير من الناس يجهل هذا الأمر، فلا بأس أن يجعل الإنسان حوله شهر رمضان، لأنه قد جهل حوله، ما يدري أول من امتلك المال وبلغ النصاب إيش كان من شهر، هل كان في ربيع، هل كان في صفر، هل كان في جمال، كثير من الناس يجهل. متى بلغ النصاب في أول الأمر في له، فهذا الذي جهل الحول لا بأس أن يجعله شهر رمضان في كل سنة هو حوله بسبب النسيان. أما الذي يعلم أن النصاب بلغ في شهر ربيع فيجب عليه أن يخرج الزكاة في شهر ربيع من السنة الثانية، وإن كان في شهر صفر يخرج الزكاة في شهر صفر من السنة الثانية، وإن كان في شهر رمضان يخرج الزكاة في شهر رمضان من السنة الأخرى. بعض الناس يظن على أن حول الزكاة هو رمضان فقط، هذا جهل ما هو صحيح. يقول السلم هو القول الصحيح في عروض التجارة هل فيها زكاة أم لا؟ بينه هناك من يقول إن لا زكاة في عروض التجارة، يقول ليس ثم دليل صريح على وجود إخراجها، فلم يمكن التوضيح لدى المسلم على شيء من أدلة ذلك جزاه الله خيرا. أما عروض التجارة فالزكاة فيها واجبة، والأدلة تدل على ذلك. من أهل العلم من يحتج على ذلك بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، حجب يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه على زكاة العروض باعتبار أن الطيبات الكسب المراد بذلك التجارة، ثم من طيبات ما كسبتم الكسب هي التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض زكاة الزروع والثمار. فمن أهل العلم يحتج هذه الآية، وهكذا جاءت الآثار عن الصحابة وثبت عند عمر في مسند أبي شيبة عند غيره أنه قال ليس بالعروض زكاة إلا عروض كانت التجارة، ليس بالعروض زكاة إلا عروض كانت التجارة أو كما قال رضي الله عنه، ولا يقبل مخالف له من الصحابة. وهناك من أهل العلم من ينقل الإجماع على وجود الزكاة في عروض التجارة، فإن صح سيكون دليلا آخر ودليل الإجماع، دلت على ذلك الأدلة من القرآن من آثار الصحابة ومن الإجماع الذي ينقل بعض العلماء مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وعروض التجارة مقصود المتاجر المال الأثمان، هل هي نيته هل يشتري عروضا وما يملك العروض، ويريد الثمن ويريد أن ينمي الثمن، ينمي نعم الذهب أو الفضة أو ينمي العملات الورقية، وتلك وسيلة لتنمية الأثمان، فهو يريد الأثمان بها الذي يشتري العروض فيشتريها يريد أن يأكل منها، وإن كانت ألبسة ما يشتري من أجل أن يلبسها، وإنما يشتريها من أجل الأثمان تنمية الأثمان. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما العمل بالنيات، فحقيقة العروض هي الأثمان، هي زكاة الأثمان. يقول السائل ما حكم مثل الجناب الذي فيها ذهب؟ صحيح أن ذلك لا يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الذهب والحرير وقال هذا حرام على ذكور أمتي حلال بعنابها، ولم يأتي دليل فيما أعلم باستثناء الشيء
اليسير منه. إن حديث حصل فيه نزاع بين أهل العلم في ثبوته وفي معناه، هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يذهب إلا مقطعا، فبعضهم يفهم هذا الحديث ويتأول على معنى الشيء اليسير التابع لغيره، التابع المقطع عن الشيء اليسير التابع لغيره. فعلى كل أقل ما يقال في هذا الأمر هو أن الإنسان يبتعد عن ذلك ولو من قبيل الورع، ولو من قبيل الورع، فإن النهي صريح، النهي صريح. وهذا الحديث متنازع في ثبوت هذا أولا، وهكذا في معناه ثانيا. فاجتناب ذلك الذي ينبغي، اجتناب الذهاب في حق الله الذي يقدر الشهوة في جنابه أو في غيره، يعني مثلا في أجزاء من أهل البيت، الذهب في السيوف وفي الجناب، وهكذا في الأزرار وأزرار الثياب، وأن هذا شيء يسير تابع لغيره، لم يذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وقيل من أهل العلم الادعاء ذلك هو الأبرى وهو الذي ينبغي. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في الذهب الملبوس؟ هل فيه زكاة؟ وهل يزكي عليه كل عام أم مرة واحدة فحسب؟ الصحيح في الذهب الملبوس أن فيه زكاة، لعموم الأدلة الواردة في الباب ولأدلة خاصة جاءت في الباب، من ذلك أن عبد الله بن العاص عند النسائي عند غيره أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وفي يد المدينة مسكتان غليظتان، أي سواران غليظان من ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسويك الله عز وجل بهما سوار من نار؟ فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كل ملبوس سواران. وجاء عند أبي داود عند غيره عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وفي يدها فتحات من ورق، أي خواتم من ورق، قالت: أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا، وما شاء الله. فقال: وحسبك من النار. وهذا بني ملبوس. فدلت السنة على وجوب الزكاة في بني الملبوس، السنة الخاصة دلت على ذلك مع علم الأدلة، فإن الأدلة الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة يدخل في ذلك ما كان ملبوسا وما لم يكن ملبوسا. والزكاة في الحلي الملبوس في كل عام على الصحيح، هذا هو السنة في الزكاة، نواجب في كل عام. ومن قال أن المرأة تزكي مرة في العمر أو زكاته إعارته وله أقوال لا أعلمها مستندا قويا، السنة تدل على وجوب الزكاة في هذا الأصل أن الحلي الملبوس حكمه كحكم سائر الذهب سعر الفضة، ويزكى في كل عام، الذي يظهر في هذه المسألة. قال السائل: امرأة مات عن زوجها ولها 4 سنوات لم تجلس معه ولم تخرج من بيته وهي جالسة مع أولادها، فهل لا تحد عنه؟ وهل يجوز لها أن تخرج من أجل العمل من أجل أن تجمع لها والبنات من الطعام؟ يجب عليها الإحداث، وإن كان بعيدا عنها ومات 4 سنين عنها، فإن مات فيجب عليها أن تحد 4 أشهر كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وجاءت بذلك السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بخروجها من أجل العمل والتكسب لها ولبناتها، فإن احتاجت إلى ذلك فلها الخروج، الخروج من أجل التكسب احتاجت إلى ذلك، فأمرها عاد الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية. يقول السيد: امرأة تسلمت رجلا فيها حصى من كلى فحملت وكان في الشهر الثالث، فقرر الطبيب أن تشقد جنينها، فأستطاعت هي الآن نادمة، فماذا عليها؟ إذا كان الإسقاط باعتبار أن الأطباء قرروا أن هذا مما يضر عليها، إن شاء الله عز وجل ليس عليه ذلك شيء، وكون هذا في الشهر الثالث لم يكن فيه الروح بل أهون، فإننا الخروج يكون في أول الخامس، إذا استكملت الرابع وشرع في الخامس حينئذ ينفق فيه الروح، وما قبل ذلك فهو أهون. إذا كان شيء يضرها وقرر الأطباء أن يضرها، فإن شاء الله عز وجل
ليس عليه ذلك إلا إذا هناك